بسم الله الرحمن الرحيم.
الوجه الرابع قوله فجاءت بأم أيمن فشهدت لها بذلك فقال أي أبو بكر امرأة لا يقبل قولها. وقد روى جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أم أيمن امرأة من أهل الجنة. الجواب أن هذا احتجاج جاهل مفرط في الجهل يريد أن يحتج لنفسه فيحتج عليها، فإن هذا القول لو قاله الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وأمثالهما لكان قد قال حقا، فإن امرأة واحدة لا يقبل قولها في الحكم بالمال لمدع يريد أن يأخذ ما هو في الظاهر لغيره، فكيف إذا حكي مثل هذا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو في العدالة؟ إذا كان هذا القول ادعاه الحجاج المعروف بالظلم والمختار بن أبي عبيد فقالوا هذا القول امرأة لا يقبل قولها، لأنه لابد من كما قال الله تعالى فرجل وامرأتان، فكيف إذا كان من أبي بكر؟ وأما الحديث الذي ذكره وزعم أنهم رووه جميعا فهذا الخبر لا يعرف في شيء من دواوين الإسلام. انظر هذا الكذب الذي لا يستحي منه هذا الرافضي، رووه جميعا وما له أصل. قال ولا يعرف عالم من علماء الحديث رواه. وأم أيمن هي أم أسامة بن زيد وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ما هو الحديث الذي ما رواه أحد من أهل العلم ولا من أهل الكتب والمسندة؟ أم أيمن امرأة من أهل الجنة. قال وأما الحديث الذي ذكره، طيب قال وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من المهاجرات ولا حق وحرمة، لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون بالكذب عليه وعلى أهل العلم. وقول القائل رووا جميعا لا يكون إلا في خبر متواتر، فمن ينكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يورث وقد رواه أكابر الصحابة ويقول إنهم جميعا رووا هذا الحديث إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق. انظر حتى إلى ضبط كلام شيخ الإسلام، يقول من أجهل الناس مع أن هذا جهل مطبق، ما يقول أجهل الناس، كلامه موزوع حتى على الخصم. يعني حديث إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة رواه أكابر الصحابة وما قبله هذا الرافضي، ويأتي بحديث ما رواه أحد بسند صحيح ولا له أصل في كتب أهل الحديث ويقول قد رواه جميعا، هذا يدل على ما هم عليه من البهتان والزور والكذب. هكذا الرافضة قل إنما يكون من أجهل الناس وأعظمهم جحدا للحق. الوجه الخامس قوله إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها، فهذا مع أنه كذب لو صح ليس يقدح أو ليس بقدح، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة. وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ، قال. الوجه السادس، يعني الآن الكلام الذي ذكره أن عليا شهد هذا من أصله ما له كذب، ولو كان صحيحا فأكثر العلماء ماذا يرون؟ أن الزوج لا تقبل شهادته لزوجته، وأنه لو قبلت على قول من يقول تقبل أنه يحتاج إلى من؟ إلى شاهد آخر، إلى شاهد آخر أو شاهد مع يمين المدعي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد. الوجه السادس قوله إنهم رووا جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: علي مع الحق والحق معه يدور حيث دار ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. قال: من أعظم الكلام كذبا وجهلا. فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فكيف يقال إنهم جميعا رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثا والحديث لا يعرف عن واحد منهم أصلا؟ بل هذا من أظهر الكذب، ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكنا، فكيف هو كذب قطعا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بخلاف إخبار أن أم أيمن في الجنة فهذا يمكن أنه قاله، فإن أم أيمن امرأة صالحة من المهاجرات، فإخبار أنها في الجنة لا ينكر، بخلاف قوله عن رجل من أصحابه إنه مع الحق وأن الحق يدور معه حيث دار ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فإنه كلام ينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معناه ادعاء للعصمة له وأنه في كل أحواله، يعني معناه كرتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي أفعاله كلها معصومة، ومع هذا قد اختلف فيما لم يكن في شأن من شأن الوحي. قال: أما أولا، في المسائل الاجتهادية، أما أولا فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص، كما قال الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال: إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس ورودا فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم محاجته في صدره لا يجد لها قضاء. رواه مسلم وغيره، حديث مسلم ليس في هذه الزيادة الذي فيه الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، هذه عند الطبراني وغيره، وهو في الصحيحة برقم 1082 هذه الزيادة، وأما أصل الحديث فهو مسلم غير هذه الزيادة: إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن. قال: وأما الحق فليس من الأشخاص الذين يريدون الحوض، وقد روي أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، فهو من هذا النمط، وفيه كلام يذكر في موضع إن شاء الله. الوجه السابع: أن ما ذكروا عن فاطمة أمر لا يليق بها، ولا يحتج بذلك إلا رجل جاهل يحسب أنه يمدحها وهو يجرحها. ما هو الذي ذكروا عنها؟ أنها تقول لعلي يعني لا يدفنها إلا في الليل، وأنهم لا يصلون عليها وأنها لا تكلمهم. قال: فإنه ليس فيما ذكروا ما يوجب الغضب عليه، إذ لم يحكم لو كان ذلك صحيحا إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه، ومن طلب أن يحكم له بغير حكم الله ورسوله فغضب وحلف ألا يكلم الحاكم ولا صاحب الحاكم، لم يكن هذا مما يحمد عليه ولا مما يذم به الحاكم، بل هذا إلى أن يكون جرحا أقرب منه إلى أن يكون مدحا. ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب، وبعضها كانوا فيه متأولين، وإذا كان بعضها ذنبا فليس القوم معصومين، بل هم مع كونهم أولياء الله ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله لهم. وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم لا يحكيه عن فاطمة، ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة ما لا يليق بها، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور، فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه، ولا يضر أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عليه ويسلم عليه الأبرار والفجار بل والمنافقون، وهذا إن لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين ولم ينهى أحدا منهم من أمتي عن الصلاة عليه. وأما قوله ورووا جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، فهذا كذب منه. ما رووا هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا يعرف هذا في شيء من كتب الحديث المعروفة، ولا لو إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صحيح ولا حسن. ونحن إذا شهدنا لفاطمة رضي الله عنها بالجنة وبأن الله يرضى عنها، فنحن لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف بذلك نشهد، ونشهد بأن الله تعالى أخبر برضاه عنهم في غير موضع، كما كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وهو عنهم راض، ومن رضي الله عنهم ورسوله لا يضر غضب أحد من الخلق عليه كائنا من كان. قال وأما قوله رووا جميعا أن فاطمة بضعة مني من آذاها آذاني ومن آذاني آذى الله، فإن هذا الحديث لم يروى بهذا اللفظ، بل روي بغيره كما روي في سياق حديث خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل. فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطيبا فقال إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب أن يزوجوه، وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. الحديث متفق عليه، حديث المسور، يعني هذا الحديث الآن يستدل به على أبي بكر وعمر، والحديث في سياق الكلام على من حول الزواج علي لما أراد أن يتزوج الثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يغضبه ما يغضب فاطمة. الوجه الثامن أن قوله لو كان هذا الخبر صحيحا حقا لما جاز له ترك البغلة والسيف والعمامة عند علي والحكم له بها لما ادعاها العباس، فيقال ومن نقل أن أبا بكر وعمر حكما بذلك لأحد أو ترك ذلك عند أحد على أن ذلك ملك له، فهذا من أبين الكذب عليهما، بل غاية ما في هذا أن يترك عند من يترك عنده كما ترك صدقته عند علي والعباس ليصرفاها في مصارفها الشرعية. وأما قوله ولكان أهل البيت الذين طهرهم الله في كتابه مرتكبين ما لا يجوز، فيقال له أولا إن الله تعالى لم يخبر أنه طهر جميع أهل البيت وأذهب عنهم الرجس، فإن هذا كذب على الله، كيف ونحن نعلم أن في بني هاشم من ليس بمطهر من الذنوب ولا أذهب عنهم الرجس لا سيما عند الرافضة، فإن عندهم كل من كان من بني هاشم يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فليس بمطهر، وهكذا كل رافضي ممن ينتسب إلى أهل البيت فليس بمطهر. وهذه الآية في خصوص من ذكر في يعني في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي من أدار عليهم الكساء ومن سار على نهجهم وطريقتهم. والآية إنما قال فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني هذه ليست خبرا حتى يقال عنهم أنهم قد طهروا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد تقدم أن هذا مثل قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ونحو ذلك مما فيه بيان أن الله يحب ذلك لكم، أي يحب أن يتطهروا وأن يبتعدوا عن كل ما لا يليق، ويرضاه لهم ويأمر ويرضاه لكم ويأمركم به. فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب المرضي، ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك. وأما قوله لأن الصدقة محرمة عليهم، فيقال له أولا المحرم عليهم صدقة الفرض، وأما صدقات التطوع لأنه قال في تعليلها إنها أوساخ الناس. وأما صدقات التطوع فقد كانوا يشربون من المياه المسبلة بين مكة والمدينة ويقولون إنما حرم علينا الفرض ولم يحرم علينا التطوع، وإذا جاز أن ينتفعوا بصدقات الأجانب التي يتطوع فانتفاعهم بصدقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أولى وأحرى، فإن هذه الأموال لم تكن زكاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي أوساخ الناس التي حرمت عليهم يعني الزكاة، وإنما هي من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله، والفيء حلال لهم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل ما جعله الله له من الفيء صدقة، إذ غايته أن يكون ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم تصدق به على المسلمين، وأهل بيته أحق بصدقته، فإن الصدقة على المسلمين صدقة، والصدقة على القرابة صدقة وصلة. الوجه التاسع في معارضته بحديث جابر رضي الله عنه، فيقال جابر لم يدعي حقا لغيره ينتزع من ذلك الغير ويجعل له، وإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للإمام أن يعطيه إياه ولو لم يعده به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإذا وعده به كان أولى بالجواز، فلهذا لم يفتقر إلى بينة. انظر إلى الاستدلال، ما الفرق بين دعوة فاطمة رضي الله عنها أو طلب فاطمة رضي الله عنها الميراث وبين طلب العدة هذه؟ هذا طلب من ميراث من بيت مال المسلمين وليس ميراثا، وأما ذاك فهو طلب ميراث، وفيه اشتراك مع غيره، وأيضا معلوم أنهم لا يورثون، وإذا كان للمسلمين فيكون ادعاء لحق الغير فيحتاج إلى بينة. قال أما قصة فاطمة رضي الله عنها فما ذكروه من دعوها الهبة والشهادة المذكورة ونحو ذلك لو كان صحيحا لكان بالقدح في من يحتجون له أشبه منه بالمدح. حياة الرافضة كلها الهم الأكبر عندهم كيف يشوهون تاريخ نقلت هذا الدين الصحابة رضي الله عنهم، خيار الصحابة وخيار المؤمنين. قال أي نسختين أنت فيها زيادة؟ النسخة الأخرى التي ما طبعت، التي ما نقرأ فيها، فيها زيادات كثيرة وبعضها فيها ربما ثقل على الكثير ممن يسمعها من قوتها، وهذا مختصر فيه الأشياء الواضحة، وبعضها يعني فات وهو كان يسير مهم. المهم هذا الكتاب كتاب الأصل ينبغي أن يقتنيه كل مسلم. لماذا؟ لأنه يتعلق بمن؟ بحملة الدين الذين نقلوا الدين. من هم الذين نقلوا دين الله؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدفاع عنهم من الدفاع عن الدين، والذب عنهم ذب عن الدين، لأن هؤلاء الرافضة أرادوا تشويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا طعنوا فيهم كان هذا سببا في رد ما نقلوه، ولهذا قال أبو زرعة وغيره الطعن فيهم أولى وهم زنادقة، هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة. إلى هنا، سبحانك وتعالى.